بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من درس الحائية للإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، وإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب أصول في التفسير تأليف العلامة الإمام المفسر المجتهد محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. هذا العالم الجليل الكبير الذي يعتبر من مجدد العصر ومن فقهاء الدين وعلماء الملة في هذا الزمن، وقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما يشهد به عامة الناس قبل خاصتهم من العلماء والفقهاء وطلبة العلم، فله جهود عظيمة في نشر العقيدة والتوحيد والسلوك والأخلاق والمعاملات والفقه في الدين والرد على أهل البدع والمبطنين والملحدين، فبرع في العقيدة والتوحيد واللغة والفقه ووصوله والقواعد الفقهية والتفسير والبلاغة وفي جميع علوم الدين، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، حتى قال بعض معاصري هذا الزمن من العلماء: كاد العلامة العثيمين أن يكون له مذهبا خاصا به، وذلك لكثرة علومه وفقهه ولكثرة المسائل العصرية التي لا تكاد في بعضها تجد قولا يتكلم فيها إلا له، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته. ومهما تكلم الطالب فيما أعطاه الله عز وجل من العلوم النافعة فقد لا يأتي على جميع مؤلفاته وأشرطته والفتاوى العلمية التي بثت في جميع أنحاء العالم، سواء المسموعة أو المكتوبة والمقروءة أو غير ذلك، فهو العالم حقا وهو المربي حقا وهو الفقيه المجتهد وهو الناصر للسنة القامع للبدعة، فلا تجد فنا من الفنون إلا وطرقه وعلمه وكتب فيه ونظم في بعضه وشرح وألف ودون، سواء كتب الحديث كالبخاري ومسلم أو كتب الفقه كشرحه في شرح الممتع لزاد المستقنع، أو في ماذا في التفسير وعلومه، في الفقه وعلومه، في الأصول، في اللغة، في القواعد الفقهية، في جميع يعني علوم الدين. وقد جمعت تراجم له في علمه وآدابه وأخلاقه وشؤونه التي ينتفع بها، وكان غاية في التواضع والحرص على الوقت والحرص على الإفادة والحرص على العبادة والاستكثار منها، حتى أنهم ذكروا عنه أنه كان لا ينام في الليلة واليوم إلا قليلا، وربما لكثرة الإرهاق يتصل عليه السائل فيرفع سماعة الهاتف فينعس والسائل يلقي عليه السؤال يغفو ثم يقول له أعد السؤال فيعيد السؤال فيغفو مرة أخرى ثم يقول أعد السؤال ويجيبه. وربما حدثنا من لقيه وتعلم عليه أنه كان يجلس في الحرم على الكرسي من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة التراويح، ليس إلا الصلاة فقط، صلاة المغرب والعشاء والتراويح وما تخلل بينهما من الوقت كله علوم فتاوى وإفادة، واستمر على ذلك إلى آخر حياته رحمه الله رحمة واسعة. وقد ابتلي بمرض في بطنه فمات بسببه، وهذا من الكرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمبطون شهيد. فمع ما من الله عليه به من العلم والفهم والفقه والنفع العظيم للأمة في جميع الأقطار والبلدان، ختم الله له بهذا الأمر. ولا تجد الآن في الصحف، في المجلات، في مواقع التواصل الاجتماعي من المؤلفين، من المحققين، من العلماء إلا وينقل عنه ويستفيد من علمه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه عاجلة بشرى للمؤمن نحسبه والله حسيبه. فهذا كتابه أصول في التفسير، ألفه رحمه الله كما ذكر في مقدمته لبعض المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وأنصح بقراءة ترجمته وتراجمه، ففيها والله عبر وآداب وعلم وأخلاق وفوائد عظيمة، شأنه شأن العلماء من المتقدمين والمتأخرين. فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجمعنا به في جنات عالية. قال العلامة العثيمين رحمه الله في كتاب أصول في التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، المقدمة. والمقدمة تنبئ عما يكون في الكتاب، تشرح مراد المؤلف لكتابه. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. وهذه تسمى خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي خطبه ومواعظه وكلامه الذي يكون كالخطبة. وقد وردت هذه الخطبة خطبة الحاجة عن 6 من الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وابو موسى الأشعري وعائشة وجابر بن عبد الله وشريط بن نبيط. ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه خطبة الحاجة. وقد شرحت هذه الخطبة، شرحت في كتب مطولة ومختصرة، وفيها مضامين كثيرة في العقيدة وغير ذلك، وأيضا فيها الآيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفيها حمد الله والاستعانة به والاستغفار والتوبة إليه والاستعاذة بالله جل وعلا من شر النفس، من شرور أنفسنا، لأن النفوس لها شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر قلبي ومن شر مني، اللهم ومن شر مني. وفيها الاستعاذة من سيئات الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وفيها الإخبار أن الهداية من الله، والهداية هي معرفة طريق الحق والعمل به، وأن من هداه الله لا مضل له مهما فعل الناس في إضلاله، لا يستطيعون إلى ذلك أو في إغوائه وإدخال الشبه عليه والشهوات، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن ذلك قصة جري العابد حين أتته البغايا وأتته البغي وتعرضت له فأعرض عنها. ومن يضلل الله فلا هادي له، أي من طمس الله قلبه وأراد به الضلال فإنك لا يمكن أن تهديه، قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمها بطالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه شهادة الحق وكلمة التوحيد وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وكلمة النجاة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يمكن أن يتم الإيمان للعبد إلا بالشهادتين، فهما أصل الإسلام والتوحيد.
ومعنى شهادة لا إله إلا الله أي أقر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما قال العلامة محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما معنى محمد رسول الله فقل طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق ما أخبر والاجتناب ما نهى عنه وزجر وأن يعبد الله بما شرع. وعلى آله آله وعلى آله وأصحابه، والمراد بالآل هنا آل بيته، آل عقيل وآل عباس وآل علي وآل جعفر الذين حرموا الصدقة، وأصحابه أي الذين صحبوه، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، كذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله. ومن تبعهم بإحسان، فيه فضل المتابعة والأخذ بطريق السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسلم تسليما أي سلمهم، أي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء أيضا بالسلامة للمؤمنين من آل بيته الأطهار الصلحاء وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، وكلمة أما بعد يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها أمر مهم ينتبه له، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول. يعني يقول رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من كل فن من العلوم ما يستعين به على فهمه، سواء علوم التفسير تتعلم المبادئ منها، أو علوم الحديث تتعلم المبادئ منها، أو علوم الأصول الفقهية أو القواعد الفقهية أو علوم العقيدة أو علوم التوحيد أو علوم اللغة والنحو ونحو ذلك من العلوم أو علوم الخط. قال ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة، يعني إذا أخذت مبادئ العلوم انفتحت لك تلك العلوم وأصبحت تستفيد منها، ودعائم راسخة. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، يعني من حرم أصول العلوم حرم من الوصول إلى الغاية العليا وهي العلم النافع القوي الراسخ. قال ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. انظر هذه الفائدة، ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء أن أجل العلوم وأفضل العلوم هي علوم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله، لأن شرف العلم بشرف معلومه، فعلم التفسير يأخذ به الإنسان معاني كلام الله جل وعلا القرآن. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، والله وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. يقول: هو كتب شيئا من هذا العلم لطلاب المعهد، معاهد الجامعة الإسلامية، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، ثم طلب منه بعض الناس أن يجعلها نافعة للناس جميعا، فأخرجها في هذا الكتاب ليستفيد الناس منها. وهذا أحد الأسباب التي يكون بها التأليف، إما سؤال يجيب عليه فيكون مؤلفا، أو موضوعا يختاره يرى النفع فيه والحاجة الماسة للناس إليه، أو أنه يطلب منه ما يحتاجه الناس فيجيبهم إلى طلبهم. قال: ويتلخص ذلك فيما يأتي، يعني العلوم والأبواب التي سنقرأها في هذا الكتاب: القرآن الكريم، يعني الباب الأول يتعلق بالقرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة، هذا الباب الأول فيه. الثاني: أول من نزل، أول ما نزل من القرآن، يعني معرفة الأول من القرآن الذي نزل. الثالث: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. الرابع: القرآن مكي، مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن، أن يتكلم على هذه المسائل في الباب الرابع. الخامس: كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السادس: جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان. هذا الباب الأول فيه ستة أبواب، الفصل الأول القرآن الكريم فيه ستة أبواب سيذكرها إن شاء الله. التفسير، يعني الفصل الثاني التفسير، تفسير القرآن، وفيه الأبواب الآتية: الأول معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. الثاني: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، يعني ما هو الواجب عليه. قال: الثالث المرجع، قال: الثاني الواجب على المسلم في تفسير القرآن، يعني ما هو الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الثالث المرجع في التفسير إلى ما يأتي، يعني التفسير بماذا يكون. قال: كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. ألف: كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى، وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتابه. جيم: كلام الصحابة رضي الله عنهم، يعني يفسر القرآن بكلام الصحابة، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال: كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. ها: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرع، فإن اختلف الشرع واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. الرابع: أنواع الاختلاف الوارد في التفسير الماثور. الخامس: ترجمة القرآن، تعريفها وأنواعها، حكم كل نوع، يعني هذا كله سيذكره ملخصا في هذه الرسالة. الخامس: ترجمة القرآن، تعريفها أنواعها حكم كل نوع. قال: خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين، يعني هذا الفصل الثالث. الفصل الرابع: أقسام القرآن من حيث الأحكام والتشابه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. قال، يعني المراد به الفصل الخامس: موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. يعني إذا رأيت تعارض في القرآن، القسم تعريفه، القسم يعني القسم في القرآن، إي وربي مثلا هذا قسم، وقال ماذا والتين والزيتون والفجر لا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم. قال القسم أنواعه، القسم تعريفه، أداته فائدته. القصص تعريفها، الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه، مرجعه، الإظهار في موضع الإظهار وفائدته. الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته، مثل هو وهي معه في ذلك. فهذه مقدمة الكتاب، لخص فيها الأبواب والمسائل التي سيتكلم عليها في هذه الرسالة الصغيرة، صغيرة الحجم كبيرة المعنى، فيها علوم جمة وسهلة بأبسط العبارة، سهلة ميسرة. وكل ما قرأناه لابد أن نناقشه ونفهمه حتى نستفيد في هذا العلم. وكل إنسان يأتي بكتابه معه ويقرأ الدرس الذي نأخذه، ويجعل له دفتر بجانبه، دفتر آخر ربما تعلق فائدة تكتبها في الدفتر، تجعل رقما في الكتاب على السطر مثلا، تكلم المدرس على هذه الفقرة تجعل رقم واحد وتجعله في الدفتر واحد وتكتبه، وبعدها اثنين وثلاثة تجعل هنا رقما وفي الدفتر رقما، حتى تربط بين الفائدة